الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد الرحيم.
مسألة: لو باع صاعا من خبرة. طبعا هذه المسألة هي عين المسألة السابقة، حيث إن المسألتين تشتركان في بيع مقدار من مجموع مركب، ولكن الفرق بين المسألتين أن البحث في المسألة السابقة بحث ثبوتي عن الوجوه المحتملة في المسألة ثبوتا عليكم السلام، أما البحث في هذه المسألة فهو بحث إثباتي. يعني لو قال البائع: بعتك صاعا من صبرة، فما هو الظاهر من هذه العبارة؟ إثباتا. فالبحث في تلك المسألة ثبوتي، والبحث في هذه المسألة إثباتي. وقد قلنا في المسألة السابقة إن الوجوه المحتملة ثبوتا ثلاثة، لدينا ثلاثة وجوه محتملة. الوجه الأول أن يكون المراد هو الكسر المشاع كعشر الصبرة أو ربعها أو نصفها. فلو قال: بعتك صاعا من صبرة، وكانت الصبرة من عشرة أصوع، فهو يقصد بيع عشرها الذي هو كسر واقعي خارجي، له وجود خارجي، ولكن وجوده الخارجي بالقوة، فإذا فرقت الأصوع صار وجوده بالفعل. الوجه الثاني المحتمل هو الفرد المردد أو المنتشر، وهو أحد الصاعين أو أحد العبدين، وهذا عنوان انتزاعي كما بينا سابقا. فالفرد المردد فرقه عن الفرد المشاع أو الكسر المشاع أن الكسر المشاع له وجود خارجي لكن بالقوة، أما الفرد المردد فهو وجود انتزاعي 100%. الوجه الثالث المحتمل هو الكلي في المعين، وفرقه عن الفرد المردد أن الفرد المردد جزئي حقيقي لكنه مبهم، أما الكلي في المعين فهو ليس جزئيا وإنما هو كلي يصلح للانطباق على كثيرين. إذن ثلاثة محتملات: الكسر المشاع الواقعي، الفرد المردد، الكلي في المعين. أما الأول فقد حكم المصنف بالصحة فيه، أما الثاني فقال المشهور: إن كانت الأجزاء متفاوتة فالبيع باطل لأنه غرري، أما إذا كانت الأجزاء متساوية فأيضا ذهب المشهور إلى البطلان، وأقاموا على ذلك أربعة أدلة، ولكن المصنف قدس سره رد هذه الأدلة ثم قال أخيرا: لا دليل على بطلان بيع الفرد المردد. أما الثالث وهو الكلي في المعين فالمشهور والمصنف اختاروا الصحة فيه. هذه هي المحتملات التي تقدمت في المسألة السابقة، وهذا كما ترون هو بحث ثبوتي. أما في مسألتنا فالبحث إثباتي، بمعنى لو قال البائع بعتك صاعا من صبرة، فإن كان مقصود المتبايعين معينا مشخصا بأن قصد الكسر المشاع أو قصد الفرد المردد أو قصد الكل في المعين، يعني أن يكون قصدهما واضحا يقصدان واحد من الاحتمالات الثلاثة، فإذا كان قصدهما واضحا فنتعامل معهما شنو بناء على قصدهما، فإن قصد الأول حكمنا بالصحة، وإن قصد الثاني حكم المشهور بالبطلان، وإن قصد الثالث حكم بالصحة أيضا. فالحكم ما تقدم في المسألة السابقة. أما إذا لم نعلم ما هو قصد المتبايعين، يعني هو قال له بعتك صاعا من صبرة لكن ما ندري قصد الكسر المشاع أو الفرد المردد أو الكل في المعين، فهنا يأتي بحثنا أن عبارة بعتك صاعا من صبرة ما هو ظاهرها، ما هو المتبادر منها، هل يتبادر الأول الثاني الثالث؟ فلو لم يعلم ماذا قصد أو قصد أحد المحتملات ثم نسي، فعلى ماذا تحمل العبارة إثباتا وظاهرا؟ على أي احتمال من المحتملات؟ الجواب طبعا لا يمكن حملها على المحتمل الثاني بناء على المشهور، اللي هو شنو المحتمل الثاني؟ الفرد المردد. لماذا لا تحمل على الفرد الثاني؟ لأن المشهور حكموا ببطلان بيع الفرد المردد، والأصل في عمل المسلم أن يحمل على الصح، فلا نحمل عملهما على الفرد المردد الذي هو باطل عند المشهور. فيبقى لدينا كم احتمال؟ الاحتمال الأول والاحتمال الثالث. فبعد استثناء الاحتمال الثاني نقول يوجد لدينا وجهان بل قولان في المسألة. يا مسألة ما لو قال بعتك صاعا من صبرة ولا ندري ماذا قصدا، فوجهان بل احتمالان بل قولان. الوجه الأول أو القول الأول أن تحمل هذه العبارة على الوجه الأول، أي إرادة الكسر الواقعي المشاع. القول الثاني أن تحمل هذه العبارة على الوجه الثالث، وهو الكل في المعين، ونسب القول الثاني وهو الحمل على الكل في المعين إلى جماعة من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي قدس سره والشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي في جامع المقاصد، حيث نسب إلى هؤلاء جميعا القول بأن عبارة بعتك صاعا من صبرة تحمل على ماذا؟ تحمل على الكل في المعين ولا تحمل على الكسر المشاع. إذن كم قول عندنا في المسألة؟ قولان. استدل المحقق الكركي في جامع المقاصد للقول الثاني وهو الحمل على الكل في المعين، استدل بدليلين. الدليل الأول هو التبادر، حيث قال إن المعنى المنطبق من قوله بعتك صاعا من صبرة، المعنى المنطبق هو شنو؟ الكلي في المعين الذي يتبادر إلى الذهن، ليس الكسر المشاع، وإنما الذي يتبادر هو الكلي في المعين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو رواية بريد ابن معاوية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، التي وردت في بيع الأطنان من القصب، وسنقرأ الرواية ونبين كيفية الاستدلال بهذه الرواية على أن العبارة تحمل على الكل في المعين وليس على الكسر المشاع. إذن ألخص المطلب حتى نطبق العبارة. ألخص المطلب، إذا قال بعتك صاعا من صبرة، فما هو الظاهر من هذه العبارة؟ الجواب، لا يحتمل أن يراد الفرد المردد، لأن عمل المسلم يحمل على الصحابة، فيتردد بين الكسر المشاع والكلي في المعين. واختار جماعة الحمل على الكسر المشاع، واختار جماعة الحمل على الكلي في المعين، واستدل للحمل على الكلي في المعين بدليلين: الدليل الأول التبادر، والدليل الثاني رواية بريد ابن معاوية. قال مسألة: لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل، طبعا انت كمل، لو باع صاعا من صبرة ولم يعلم قصده، هل قصد الإشاعة أو قصد الفرد المردد أو قصد الكلي في المعين؟ لا ندري. فإثباتا العبارة على ماذا تحمل؟ فهل ينزل قوله على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة، اللي هو شنو الوجه الأول؟ أعني الكسر المشاع، أو ينزل على الوجه الثالث، اللي هو شنو الوجه الثالث؟ الكلي في المعين الذي شرحناه سابقا تفصيلا. طبعا بناء على المشهور من صحته، صحة من؟ الكلي في المعين، وإلا لو قلنا ببطلانه فلا يحتمل شنو؟ أن نحمل العبارة عليه، لأن عمل المسلم يحمل على الصحة، ولذلك لم يتعرض المصنف للاحتمال الثاني. لماذا لم يتعرض الفرد المردد؟ لأن الفرد المردد ذهب المشهور إلى بطلانه ولا يمكن أن تحمل عليه العبارة. يقول: وجهان بل قولان حكي ثانيهما، يعني شنو ثانيهما؟ الكلي في المعين، عن الشيخ الطوسي والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة، واستدل له، يعني للحمل على الكل في المعين، استدل له في جامع المقاصد بدليلين: الدليل الأول بأنه، يا هو أنه الكل في المعين هو السابق إلى الفهم، يعني المتبادر من صيغة العقد هو الكلي في المعين. الدليل الثاني، وبرواية بريد ابن معاوية، والظاهر أن هذه الرواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى 10,000 طن. الطن هو الحزمة من القصب أو الحطب، فاشترى 10,000 طن، يعني شنو 10,000 طن؟ يعني 10,000 حزمة من القصب من أنبار. الأنبار يعني شنو؟ المخزن أو المكان الذي يخزن فيه التاجر بضاعته. اشترى 10,000 طن من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، يعني فيه قصب من أجمة واحدة. والأنبار فيه 30,000 طن، يعني هو قد اشترى 10,000 والمجموع 30,000 طن، كأنه تقريبا مثل مسألة نفسه. لو اشترى صاعا من صبرة من 3 أصوع أو من 10 أصوع، هنا اشترى 10,000 من 30,000، نفس المثل. فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب 10,000 طن. فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت. فأعطاه المشتري من ثمنه 1,000 درهم ووكل من يقبضه عنه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق من القصب 20,000 طن وبقي 10,000 طن. جنينا هاي 10,000 علما تعطى. الإمام شنو أجاب؟ فقال عليه السلام: 10,000 طن التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع. كيفية الاستدلال: لو حمل الكلام على الكسر المشاع لكان المشتري شريكا للبائع في جميع القصب بالنسبة، فإذا احترق بعضه فهذا يعني أن الخسارة تقع على المشتري وعلى البائع بالنسبة، والباقي وهو 10,000 طن تقسم عليهما أيضا بالنسبة. ولكن الإمام سلام الله عليه لم يحكم بذلك، وإنما حكم بأن هذه 10,000 طن بتمامها للمشتري. وهذا يتناسب مع الإشاعة أو لا يتناسب؟ هذا لا يتناسب مع الإشاعة، وإنما يتناسب مع الكل في المعين، لأن الكل في المعين معناه أن المشتري استحق على البائع 10,000 طن غير معينة. فإذا احترقت 20,000 تعين المبيع في 10 الباقية فتسلم جميعا إلى المشتري. إذن الرواية تناسب الكل في المعين ولا تناسب الحمل على الإشاعة. هذا هو الدليل الثاني على الكل في المعين. المصنف في البداية يرد كلا الدليلين، ولكنه بعد ذلك يتراجع ويدافع عن الدليلين. أما رده، أما الدليل الأول وهو التبادل، فيقول: ما هو مرادك أيها المحقق الكركي من التبادل؟ تقول: الكلي في المعين هو المتبادل. يعني شنو متبادل؟ إن كان المراد التبادل اللغوي والوضعي فهذا ما لا نسلم به، لأن قوله بعتك صاعا من صبرة، كلمة صاع نكرة منونة، والنكرة لغة تدل على الفرد المنتشر أي الفرد المردد، ولا تدل على الكل في المعين، لأن النكرة موضوعة للفرد المنتشر المبهم. فوضعا ولغة ماذا يتبادر؟ ليس الكلي في المعين، وإنما الفرد المشاع، الفرد المردد المنتشر. أما إن كان مرادك من التبادر التبادر العرفي بحسب المتفاهم العرفي، يعني العرف يفهمون من قوله بعتك صاعا من صبرا ماذا يفهمون؟ الكلي في المعين. الجواب هذا ايضا لا يمكن قبوله، لان العرف يفهمون من قوله بعتك صاعا من صبرا هذا المقدار المحدد بصاع في ضمن هذه الصبرة، وهذا المقدار في ضمن الصبرة يتناسب مع الإشاعة وليس مع الكلي في المعين. يعني العرف ينفهمون من قوله بعتك صاعا من صبرة يعني ماذا؟ يعني بعتك مقدار من صاع الذي له نسبة من هذه الصبرة مشاع في هذه الصبرة. إذن إن كان مرادك التبادر اللغوي والوضعي فلغة المتبادر هو شنو؟ الفرد المردد. وإن كان مرادك من التبادر التبادر العرفي فالعرف لا يفهم الكلي في المعين، وإنما يفهم الفرد المشاع. فإذن الدليل الأول غير صحيح. أما الدليل الثاني وهو رواية بريد ابن معاوية فأيضا نقول هذه الرواية ليست ظاهرة في الكل في المعين، وإنما هذه الرواية ظاهرة في الفرد المردد كما ذهب إلى ذلك صاحب الرياض قدس سره. أما لماذا الرواية التي قرأناها تحمل على الفرد المردد ولا تحمل على الكلي في المعين؟ الجواب لأننا ذكرنا في المسألة السابقة في الفرق بين الفرد المردد والكلي في المعين أن البيعة إن كان بعد التفريق فهذا يحمل على الفرد المردد، أما إذا كان قبل التفريق فيحمل على الكل في المعين. إذن شنو الضابطة؟ أن يراد الفرد المردد لو الكل في المعين أن الأجزاء متفرقة أو غير متفرقة. إن كانت الأجزاء متفرقة فإذا قد قصد الفرد المردد، أما إذا كانت الأجزاء غير متفرقة فيحمل على الكل. إذا تذكرون في الصبرة قلنا إذا الصبرة باقي على حالها مختلطة الحنطة مختلطة فيحمل كل في المعين، لكن إذا قسمنا الصبرة إلى آنية عشرة وفي كل إناء صاع فرقناها ثم قلنا بعتك صاعا هذا يحمل على الفرد المردد. وإذا رجعنا إلى هذه الرواية وهي شراء 10,000 صاحب الرياض ماذا فهم منها؟ أن الأطنان متفرقة لأنها حزم كل حزمة مستقلة عن الحزمة الأخرى، فإذا كانت الأفراد متفرقة إذن ماذا نفهم؟ أحسن، إذن تحمل الرواية على الفرد المردد، إذن لا تبادر ولا رواية تدل على الكل في المعين. قال ويمكن دفع الدليل الأول وهو التبادر بأن شنو مرادك من التبادر؟ الوضع للعرف. فإن كان الوضع بأن مقتضى الوضع واللغة في قوله صاعا من صبرة هو الفرد المنتشر، لماذا هو الفرد المنتشر لغة؟ لأن صاعا نكرة منونة، والنكرة تدل على الفرد المنتشر لغة، هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقا أن المشهور بل الإجماع على بطلانه. طبعا النكرة تحمل على الفرد المنتشر بناء على رأي الشيخ الأنصاري أن النكرة موضوعة للفرد الجزئي، لكنه مبهم فيكون فردا مرددا. أما على مسلك الآخوند الخرازاني وغير من العلماء كما تقدم في المسألة السابقة بأن النكرة موضوعة للكل، فلا يصح حمل النكرة على الفرد المنتشر. المهم هذا إذا كان الوضع. زين إذا العرف ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بصاع، وظاهره حينئذ المقدار المقدر بصاع شنو ظاهره؟ ظاهره حينئذ الإشاعة عرفا، لأن وياه ليقدم والعرف والفهم العرفي مقدم، وظاهره حينئذ الإشاعة وليس الكلي في المعين. لماذا؟ لأن المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه، يعني مشاع في المجموع. زين هذا الرد على التبادر. أما الرواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر المردد وليس الكلي في المعين كما اعترف به في الرياض. لماذا؟ ما هي النكتة؟ ما هي النكتة؟ أن الأجزاء شنو؟ متفرقة. لكن الإنصاف المصنف يرجع ويدافع عن الدليلين ويرد الإشكالين، يقول أما التبادر فنتمسك بالتبادر العرفي، وذلك لأن العرف في مسألة قوله بعتك صاعا من صبرة يجعلون تعيين الصاع بيد البائع لو بيد المشتري، يعني من الذي يختار الصاع؟ الجواب قالوا اختيار الصاع بيد البائع، لو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة فجعلوا الصاع المختار اختياره بيد من؟ بيد البائع. أي صاع يختاره البائع ويدفعه إلى المشتري فعلى المشتري أن يقبل. هذا ايش نفهم من ذلك؟ أن المعاملة وقعت على الكلي في المعين، لأنه إذا كان المباع هو الكلي في المعين فتشخيص المصداق بيد البائع، لأن المشتري لا يستحق فردا بعينه وإنما استحق الكل والطبيعة، وتحديد المصداق يكون بيد البائع. أما لو كان المراد هو الفرد المردد فالاختيار بيد من راح يكون؟ بيد المشتري. أو كان هو الإشاعة فلا بد أن يحل بالتراضي بين الطرفين وليس بيد البائع فقط. إذن إذا جعلنا المسألة بيد البائع فقط هذا يتناسب مع الكل في المعين. قال لكن الإنصاف أن العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكل. شلون يعاملون معاملة الكل؟ فيجعلون الخيار في التعيين في المصداق إلى البائع، وهذا أمارة فهمهم الكلي وليس الجزئي. أما الرواية فأولا وثانيا، أولا لا نسلم ظهور الرواية في الفرد المردد، لأن هذه الأطنان ليست متميزة بعضها عن بعض. لو كانت الأطنان متميزة لحملت على الفرد المردد، لكن هذه الأجزاء والأطنان غير متميزة. هو اشترى 10 أطنان، لا يدري من أعلاها من أسفلها من يمينها من يسارها. الأطنان والحزم مختلطة، وإذا كانت مختلطة فهي لا تحمل على الفرد المردد. فكيف قال صاحب الرياض ظاهرة في الفرد المردد؟ هذا أولا. ثانيا، لو تنازلنا وقلنا بأن الرواية ظاهرة في الفرد المردد ولكن لا نستطيع حمل الرواية على الفرد المردد لوجود قرينة خارجية. ما هي القرينة الخارجية؟ وهي الشهرة أو الإجماع على أن بيع الفرد المردد باطل. المعاملة على الفرد المردد شنو؟ باطل. فكيف نحمل الرواية التي صحح فيها الإمام المعاملة نحملها على الفرد المردد الذي قال المشهور ببطلانه؟ هذا قرينة على أن المراد من الرواية ليس هو الفرد المردد. إذن ماذا يبقى لدينا؟ إذا مو الفرد المردد يبقى عندنا احتمالين، أن يكون المشاع أو أن يكون الكلي في المعين. أيهما يناسب الرواية؟ نقول أما المشاع فهو لا يناسب الرواية. لماذا؟ إذ لو كان المراد هو المشاع لما حكم الإمام عليه السلام بأن 10 أطنان الباقية جميعا للمشتري. لو كان على نحو الإشاعة لكان الباقي للطرفين بالنسبة، ولكان التالف عليهما بالنسبة. إذن الرواية لا تناسب الإشاعة، فينحصر حمل الرواية على الكلي في المعين. قال وأما الرواية أولا فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر، أولا لا نسلم ظهورها في الفرد المنتشر، وثانيا لو سلمنا أنها ظاهرة في الفرد المردد والمنتشر فلا بأس بحملها على الكل. لماذا؟ لأجل القرينة الخارجية. يا هي القرينة الخارجية؟ وهي الشهرة أو الإجماع على بطلان الفرد المردد. فشبق عدنا الإشاعة والكلي في المعين. أما الإشاعة فهي لا تناسب الرواية، وتدل الرواية على عدم الإشاعة. لماذا؟ من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري. هذه 10,000 طن جميعها للمشتري، هذا يناسب الإشاعة أو لا يناسبها؟ لا يناسب الإشاعة. إذن تنحصر الرواية في الكلي في المعين. النتيجة لحد الآن، فالقول الثاني اللي هو شنو؟ الكلي في المعين لا يخلو من قوة، بل يترقى المصنف يقول لم نجد قائلا بالقول الأول، بل لم نظفر بمن جزم بالأول. اللي هو شنو الأول؟ الكسر المشاع. بل لم نظفر بمن جزم بالأول، وإن حكاه فخر المحققين في الإيضاح قولا. قال قيل، لكن عثرنا على قائل أو لم نعثر؟ لم نعثر. إذن القول الصحيح هو أنه لو قال بعتك صاعا من صبرة تحمل على الكل في المعين. سؤال أخير، ما هي الثمرة في حمل قوله بعت صفاعا من صبرة على الإشاعة أو الحمل على الكل في المعين؟ ما هي الثمرة المترتبة على هذين القولين؟ يذكر المصنف ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى أشرنا إليها قبل قليل، إذا كانت العبارة بعت صفاعا من صبرة تحمل على الكل في المعين، فالمشتري يستحق على البائع فردا بخصوصه أو يستحق الطبيعة؟ ماذا يستحق؟ صاعا من صبرة، ماذا يستحق؟ الطبيعة. ولذلك يكون تشخيص الفرد بيد من؟ بيد البائع. أي فرد أراد أن يدفعه إلى المشتري فعلى المشتري أن يقبل ولا يعترض، ولا يحق للمشتري أن يطالب بفرد بخصوصه، لأن المشتري لم يشتري خصوصية من البائع وإنما اشترى الطبيعة والكل. ولذلك إذا حمل على الكل في المعين فتشخيص المبيع بيد البائع وليس بيد المشتري. ولذلك في باب الوصية، لو أوصى بعبد من عبيده لزيد، من الذي يحدد العبد الموصى به؟ الوارث. أما الموصى له فلا يحق له أن يشترط عبدا بخصوصه وعينه، بل الوارث يختار عبدا ويدفعه علما إلى الموصى له. نعم، المحقق القمي قدس سره ذهب إلى أن الاختيار بيد المشتري وليس بيد البائع. قال إن الذي يشخص الفرد هو المشتري وليس شنو؟ البائع. وهذا مطلب وقول ليس عليه دليل، يعني لم نجد دليلا على أن الاختيار بيد شنو الدليل يا أيها المحقق القمي؟ شنو الدليل؟ لا دليل على ذلك. فكان الأحرى بالمحقق القمي أن يقيس ما نحن فيه على مسألة الأمر بالطبيعة. لو أمر المولى عبده بالطبيعة فقال جئني بماء، فماذا يستحق المولى على العبد؟ يستحق الطبيعة. هل من حق المولى أن يحاسبه على الخصوصية؟ لماذا لم تجئني بماء بارد؟ أو لماذا لم تجئني من ماء الفرات؟ أو لماذا لم كذا وكذا؟ هل يستحق أن يحاسبه على الخصوصيات؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه طالبه بالطبيعة، وإذا طالبه بالطبيعة فليس من حقه أن يطالب بعد ذلك بالخصوصيات. أو لو قال المولى لعبده صلي وصلى العبد، بعد ليس من حق المولى أن يقول لماذا لم تصلي في المسجد؟ لماذا لم تصلي في الثوب الأبيض؟ لا. إذن الطبيعة إذا أمر بها المولى الذي يختار فردها من هو؟ المأمور. فهكذا هنا في البيع يحمل، إذا حملنا على الكل في المعين الاختيار لابد أن يكون بيد من؟ بيد البائع. لماذا؟ لأن المشتري إنما استحق من البائع الطبيعة، أما الخصوصيات الفردية فلم يمتلكها المشتري. إذن إذا حمل الكلام على الكلي في المعين فاختيار المصداق بيد البائع وليس بيد المشتري. أما لو قلنا بالإشاعة، إذا قلنا بالإشاعة فالاختيار بيد من؟ الاختيار ليس بيد البائع وحده ولا بيد المشتري وحده، وإنما الاختيار في التراضي بينهما. هذه هي الثمرة الأولى. قال ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور، أحدها كون التخيير في تعيين هذا الكلي بيد من؟ بيد البائع، لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعرات عن التشخص الخاص عن الخصوصيات الفردية، فلا يستحق المشتري على البائع خصوصية فردية وإنما استحق الطبيعة. فإذا طالب المشتري بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب بما ليس حقا له. طبعا وهذا الكلام وين؟ وهذا جار في كل من ملك كليا، سواء كان ذلك الكل في الذمة أو كان في المعين في الخارج. إذا امتلك كليا فالتعيين بيد من؟ بيد البائع، فليس لمالكه وهو المشتري اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي وهو البائع بحسب المثال، وإنما الاختيار بيد البائع. ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك، من الذي يحدد المصداق؟ الوارث وليس الموصى له. إلا أنه قد جزم المحقق القمي قدس سره في غير موضع من أجوبة مسائله بأن الاختيار في التعيين بيد المشتري. المصنف يقول ولم يعلم له وجه مصحح، يعني لا دليل عليه، فيا ليته باعتبار أصولي ومحقق يا ليته قاس ذلك المطلب محل كلامنا على طلب الطبيعة، حيث أن المولى الطالب للطبيعة لما ملك الطبيعة على المأمور وهو العبد واستحقها منه لم يجوز له، لمن لم يجوز له؟ للطالب طالب الطبيعة بحكم العقل مطالبة خصوصية دون أخرى، ما يستحق الخصوصيات وإنما استحق الطبيعة. كذلك مسألة التمليك كما لا يخفى في محل كلامنا، فالمشتري لا يستحق إلا الطبيعة، أما الخصوصيات الأخرى فلا يستحقها. هذا إذا قلنا بمن؟ بالكل بمعين، فالاختيار بيد البائع. وأما على الإشاعة فلا اختيار لأحدهما بخصوصه. لماذا؟ لأنه على الإشاعة هما شريكان فلا بد من التراضي في القسمة، فتحتاج القسمة إلى التراضي. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية والثالثة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.